وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
حين العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في لقاءاتنا المباركة حول سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البرنامج المبارك عليكم بسنتي، وتطرقنا على مدى حلقتين سابقتين عن أو إلى أدلة حفظ الله عز وجل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الداعي لذكر تلك الأدلة هو سؤال ورد عن هذه المسألة. وقلت في افتتاح كلامي عن هذه القضية إن طرحنا أو جوابنا عن هذا السؤال ينبغي أن يراعي حال السائل، فإن السائل إذا كان مسلما فإننا نجيبه بجواب، بخلاف ما لو كان من غير المسلمين، لأن المسلم يؤمن بالقرآن الكريم ويكفيه أن أجيبه بأدلة مأخوذة من القرآن الكريم تدل على حفظ الله عز وجل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال السابق أيضا تضمن إشارة إلى أنه من المحتمل أن يكون السائل من غير المسلمين، لأن السؤال يقول في آخره: إننا إذا احتججنا على أهل الديانات الأخرى بمنقولاتنا احتجوا علينا أيضا بمنقولاتهم، يحتجون علينا بما ورد عن أنبيائهم ورسلهم، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ هذه قضية أو هذا السؤال وهذا التشكيك ينبغي حقيقة أن يلحق بأمثاله من التشكيكات ومن الشبه التي يثيرها المخالفون للمسلمين من أعداء المسلمين ومن عموم الكفرة ممن لا يؤمنون بالله عز وجل ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، لأن منهج الرد والجواب فيها واحد: من كان غير مؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا يصح أن يستدل عليه بأدلة القرآن والسنة. ولذلك ينبغي علينا أن نبتدئ بخطوات أولية مع هذا المشكك في دين الله عز وجل، وأن نبتدئ معه من أول خطوة. فأولا، هل هذا الكافر هو ممن يؤمن بوجود إله؟ هل هو ملحد لا يؤمن بوجود إله أصلا، أم يؤمن بوجود إله؟ نسأل هذا السؤال. فإن كان مؤمنا بوجود إله انتهينا من هذه الخطوة، لننتقل بعد ذلك إلى الخطوة التالية. وإن لم يكن مؤمنا بوجود إله ينبغي علينا أن نستدل عليه بالأدلة العقلية القاطعة والفطرية التي تنبعث من داخل قلبه ونفسه بأنه لا بد من وجود خالق لهذا الكون، وأنه لا يصح عقلا، وهذا لا يشكك فيه عاقل، أنه لا موجود بغير موجد. لا يمكن أن نتصور هذا الكون جاء بغير موجد. العقل لا يقبل أصلا أن يوجد شيء من العدم من غير موجد. لا بد أن يكون لكل مصنوع صانع ومن كل مخلوق خالق، هذا العقل لا يتصور خلافه، وهذا كل العقلاء مجتمعون عليه. ولذلك كان أصلا الملاحدة قلة قليلة جدا على وجه الأرض على مر التاريخ، ولما قام دين أو مبدأ على نفي وجود الإله سقط. هذه الاشتراكية والماركسية نشأت وكانت مدعومة بالحديد والنار وبالقوة، ودامت لعقود من السنين في الاتحاد السوفيتي السابق، ثم ما لبث أن انهار، لأنه يعارض العقل، مبدأه الأساسي يعارض العقل ويعارض الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكل القلوب مقرة، حتى الذي يلحد ويدعي بلسانه أنه لا يؤمن بالله، قلبه وباطنه مقر بعبوديته لله عز وجل. ولا أريد أن أدخل في هذا المجال، لأن هذه قضية حقيقة واضحة عند كل العقلاء، ووجود الإله مسألة يتفق عليها عامة بني آدم، فعامة من على وجه الأرض إلا شذاذ من ضعفاء العقول أو من المكابرين المعاندين، هم الذين لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بوجود إله أصلا. فإذا ثبت أو كان هذا المخالف لنا ممن يؤمن بوجود الله عز وجل، ننتقل بعدها إلى الخطوة التالية، وهي: هل يتصور في هذا الإله أن يخلق هذا الخلق البديع العظيم الذي يدل على علم هذا الخالق وعلى عظمة هذا الخالق وعلى حكمة هذا الخالق، هذه الدقة في هذا الكون التي تدل على عظمة الله عز وجل وبالغ حكمته وبالغ علمه وقدرته العظيمة سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن يخلق هذا الكون عبثا، لأنه إذا خلقه وهكذا تركه هملا هذا يكون عبث. وعظمة الله وعلمه وملكه وقدرته وحكمته التي عرفناها من هذا الكون البالغ العجب في حكمته ودقته تدل على أن هذا الكون ما خلق إلا لغاية معينة. ثم أنت أيها الإنسان، هل تعرف في المخلوقات من أوتي العقل وأوتي القدرة على تسخير الكائنات من أجله كما فعل بك ذلك؟ لا شك أن الإنسان متميز بهذا الأمر، وهو العقل والقدرة على الإبداع والتفكير وعلى قدرته على تسخير قوانين الطبيعة كما يقال، وهي قوانين الله عز وجل التي خلقها في الطبيعة، تسخيرها من أجل مصلحته. وما هذه الاختراعات والاكتشافات المعاصرة والقديمة التي اخترعها الإنسان من أجل أن يسعد في حياته إلا تسخير لهذه المخلوقات بتقدير الله عز وجل وبتيسير الله عز وجل للإنسان معرفة هذه القوانين، وبوضع الله عز وجل لهذا العقل في الإنسان من أجل أن يسخر هذه الكائنات. إذن أنت أيها الإنسان لابد أن تكون لك مزية خاصة في هذا الكون، لأنك بالفعل لك مزية خاصة في هذا الكون، وهي العقل والتفكير وتسخير الكائنات من أجل راحتك وخدمتك. هل يمكن الله عز وجل أن يعطيك هذه الخاصية أيضا عبثا؟ ولذلك الله عز وجل عندما كان يعرض هذه القضية يعرضها على وجه السؤال التقريري الذي لا يشك في أن كل الناس يكون جوابهم عليه واحدا، يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يخلق الله عز وجل هذا الإنسان عبث من دون غاية ومن دون سبب معين. ويقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان في الآية الأخرى التي فيها بيان أن الله عز وجل ما خلق الإنسان سدى وإنما خلقه لغاية معينة. فالمقصود أن خلق الله عز وجل للإنسان لم يكن عبثا ولم يكن سدى، وإنما كان من أجل أن يعبد الله عز وجل. إذن لابد أن يكون لخلق هذا الإنسان غاية معينة. هذه كلها مقدمات يا إخوان لنصل إلى نتيجة معينة. فإذا وصلنا إلى أن الإنسان لابد له من غاية لخلقه، ما الذي أو كيف سيعرف الإنسان هذه الغاية؟ هل يمكن أن يعرف غاية خلقه من دون أن يبين الله عز وجل له ذلك؟ أنت لا تستطيع أن تعرف ما في نفس أخيك من البشر، فكيف تعرف مراد الله عز وجل من خلقه الخلق ومن خلقه لك؟ لا شك أنه لا يمكن أن نعرف مراد الله عز وجل إلا بأن يبين الله عز وجل لنا ذلك. إذن هذا يبين لنا ضرورة الإيمان ببعثة الأنبياء والرسل، وأنه لا يمكن أن نعرف مراد الله عز وجل من خلقنا إلا بالرسل والأنبياء. شوف الآن أيها الإخوة، انظروا إلى التدرج في الاحتجاج. أثبتنا وجود الله، ثم أثبتنا أن وجود الله يقتضي أنه لن يخلق الخلق، لأن هذه المخلوقات العظيمة تدل على حكمة الله أنه لن يخلق الخلق عبثا وخاصة الإنسان. إذن لا بد من إرسال الرسل. وصلنا إلى نتيجة مهمة جدا، أن إرسال الرسل أيضا قضية عقلية يصل إليها الإنسان العاقل بالأدلة العقلية. لا بد من إرسال الرسل لنعرف مراد الله عز وجل من الإرسال من خلقنا ومن إنشائنا ومن إبداع هذا الكون الذي لا يمكن أن يكون قد خلقه عبثا سبحانه وتعالى. فإذا بينا للناس أنه لا بد من إرسال الرسل، نقول لهم: هل الدنيا خالدة لا نهاية لها؟ لا شك أن العقل أيضا لا يقبل شيئا لا نهاية له، وأنه لابد أن يكون لهذه الدنيا من نهاية. فإذا كان لابد لهذه الدنيا من نهاية، إذن لابد أن يكون هناك أحد الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل سيكون هو خاتم الأنبياء، لأنه سيكون هو آخر رسول قبل انتهاء الدنيا. ولا شك أن هذا الرسول الذي سيكون خاتم الأنبياء سيكون دينه هو الواجب اتباعه إلى قيام الساعة وإلى نهاية الدنيا. إذن الآن وصلنا أيضا إلى أن عقيدة ختم النبوة وأنه لابد أن يكون هناك نبي خاتم أنها عقيدة يقتضيها العقل، لأن العقل يقتضي انتهاء الدنيا، وانتهاء الدنيا يقتضي أن يكون هناك نبي سيكون هو آخر الأنبياء. وهذا يدل على صدقي أو على أن ختم النبوة عقيدة صحيحة يدل عليه العقل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى يعني السامع الآن الذي نستدل عليه بهذه الأدلة سيكون وصل معنا إلى هذه النتيجة، لكنه سيقول لنا: ما الدليل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عندها ننتقل إلى بيان الأدلة القطعية على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأدلة أقسام، فمنها أدلة الإعجاز القرآني، الأدلة المستنبطة من القرآن تدل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا من الله عز وجل، مثل الإعجاز البلاغي الذي أعجز العرب وما زال يعجز كل الفصحاء ممن يعرفون اللغة العربية أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقد تحدى الله عز وجل البشرية، بل تحدى الإنس والجن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا الإعجاز البلاغي الذي في القرآن وأعجز أفصح العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما زال يعجزهم مع قيام التحدي به، هذا دليل قاطع على أن هذا الكتاب من الله عز وجل. أيضا الإعجاز التشريعي، وهو بيان محاسن التشريع الإسلامي ودقة هذا التشريع وثباته وشموله لكل أوضاع الحياة على أدق حال وأحسن تنظيم وأصلح أمر. فلا سعادة للبشرية، من درس هذا التشريع الإلهي الوارد في القرآن الكريم يعرف أنه لا سعادة للبشرية إلا بالتزام هذه الشرائع. ونحن مستعدون أن نبين محاسن التشريع الإسلامي لكل من على وجه الأرض في كل قضية، في قضايا الاقتصاد، في قضايا الأحوال الشخصية، أو في بناء الأسرة، أو في علاقة الأسرة بعضها ببعض، في كل هذه المسائل، مما يثبت بالفعل أن أحكام دين الله عز وجل هي أصلح أحكام محققة لسعادة البشرية. أيضا من الأدلة على ذلك الإعجاز العلمي الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية، الإعجاز العلمي والذي لا يكاد يخلو مسلم من السماع بشيء منه، وهو أن يخبر القرآن أو تخبر السنة بحقيقة كونية في علم الفلك أو في علم الطب كانت مجهولة تماما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت مجهولة تماما ولا يمكن أن تعرف حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقرون، بل بعضها ما عرفت إلا من بضع سنوات من خلال الأجهزة الحديثة، والتي لولاها لما اكتشف حتى العلم الحديث، لولا هذه الأجهزة الحديثة ما اكتشف حتى العلم الحديث هذه الحقائق الكونية وأخبر عنها القرآن الكريم أو السنة النبوية من 1400 سنة. هل يمكن أن يكون هذا الكلام إلا من عند الله عز وجل المطلع على حقائق هذه العلوم وعلى حقائق هذه الكائنات؟ هذا دليل أيضا من أدلة القطعية على أن القرآن الكريم والسنة النبوية وحي من الله عز وجل، وأنها دالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة على ذلك في الحقيقة بدليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة بصدق وإنصاف يعلم أن هذه السيرة لا يمكن أن تكون إلا سيرة نبي، بل والله لا يمكن أن تكون إلا سيرة إمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم. من نظر إلى حوادث السيرة وما فيها من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وصبره على البلاء وزهده وتقشفه عليه الصلاة والسلام وبعده عن ملاذ الدنيا وصدقه في دعوته، وأنه كان أول من يأتمر بما يأمر به وأول من ينهى عما ينهى عنه، وأنه كان صاحب الخلق الكامل والعبادة التي أدهشت الأولين والآخرين، فهو أعبد الناس عليه الصلاة والسلام، أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، أرحم الناس عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات العظيمة التي لم توجد على مخلوق من مخلوقات، ولم تعرفها البشرية من يوم أن خلق آدم، ولن تعرفها إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن إلا أن تكون أخلاق نبي، ولا يمكن أن تكون هذه سيرة إلا سيرة نبي. وهذا ما أقر به حتى بعض الكفرة، تأثير النبي عليه الصلاة والسلام في البشرية أقر بها حتى من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أحد المستشرقين، وهو مايكل هارت صاحب كتاب 100 الأوائل، الذي ألف كتابا يذكر فيه أعظم 100 رجل أو أعظم 100 شخص أثروا في هذه البشرية. هذا الرجل أول شخص ذكره في هذا الكتاب، وهو شخص لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول شخص ذكره هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في الحقيقة في غنية عن, عن, عن شهادة هذا الرجل، لكن كما يقال الفضل ما شهدت به الأعداء. فالمقصود أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أحد أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، من قرأ هذه السيرة بتمعن يعرف أنها سيرة نبي. أيضا من الأدلة على ذلك، والأدلة كثيرة يا أيها الإخوة، بشارات الأنبياء بالنبي عليه الصلاة والسلام الواردة في كتب اليهود والنصارى. لا نقول كتب اليهود والنصارى على وجهها السابق أو قبل أن تحرف، بل حتى كتب اليهود والنصارى الموجودة لديهم اليوم فيها بشارات واضحة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أين هم عنها؟ كيف لا يؤمنون بها؟ ثم إذا شهد اليهود لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام على عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وعداوتهم لدين الإسلام، إذا شهد كتابهم بنبوته، وإذا شهد الإنجيل بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، الإنجيل الموجود المعترف به عند النصارى شهد بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل كل أهل الأرض حتى من لم يكن يهوديا ونصرانيا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه، لأنه اجتمع في الدلالة على نبوته أدلة كثيرة، منها شهادة أعداء هذا الدين على نبوته. فحتى البوذي حتى الهندوس ينبغي عليها أن يؤمن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد هذه الدلائل كلها مجتمعة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلنا في الأخير مع هذا الخصم الذي يشكك في السنة إلى صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، عندها ننتقل معه مباشرة إلى الحجج التي ذكرناها سابقا في الحلقة السابقة، وهو استدلال على هذا الشخص الذي آمن الآن برسول الله صلى الله عليه وسلم، نستدل عليه بأدلة القرآن الكريم، لأنه لن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان قد آمن بالكتاب الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كلام الله ووحي الله. عندها ننتقل معه الاستدلال بالقرآن الكريم على صدق أو على حفظ الله عز وجل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى يعني الآن انتهينا من الاستدلال على هذا الكافر الذي وصلنا معه بخطوة خطوة إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك استدللنا بعد إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام استدللنا عليه بالقرآن الكريم على حفظ الله عز وجل للسنة. عندها ننتقل معه إلى الدليل الذي ذكرناه آنفا أيضا، وهذا الدليل في الحقيقة ينفع المسلم وغير المسلم، وهي قضية علوم السنة النبوية وحدها كافية للدلالة على حفظ الله عز وجل للسنة، لأنه منهج نقد واضح وجلي وهو مشاهد، يعني لا نريد الآن منه أن يصدق بأخبار ماضية لن يصدق بها إلا إذا آمن بأننا عدول وأننا لن نكذب عليه في الخبر. لا، نحن نقول له هذه علوم السنة موجودة بين يديك، ما هي أمر غيبي يحتاج أنك تصدقنا فيها وتكذبنا، بل هي أمر حاضر بين يديك يا أيها المبتغي للحق. انظر في علوم السنة، وهي موجودة في كتب علوم السنة، كتب مؤلفات كثيرة، علم متخصص متكامل البناء. انظر في هذه العلوم، انظر في هذه الكتب، وهي بين يديك قواعد دقيقة جدا، لا أبالغ إن قلت إنها أدق من قواعد الرياضيات والهندسة. هذه القواعد الدقيقة جدا موجودة بين يديك، تبين لك أنه لا يمكن مع وجود هذه القواعد أن يلتبس حديث أو خبر منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام حقه بباطله، وثابته بغير ثابت منه، وكذبه بصدقه، لا يمكن أبدا. فهي قواعد قطعية الدلالة وواضحة، وميزتها كما قلت أنها موجودة، لا تستلزم إيمان ولا تستلزم تصديق للمخبر ولا شيء، حس مشاهد. كما أقول لك الدليل على وجود الشمس أن تنظر إلى الشمس، أقول لك الدليل على حفظ الله عز وجل للسنة هذه العلوم الموجودة. عندك شك في حفظ السنة يا أيها الرجل، عليك أن تنظر في هذه الكتب التي وضعت لك النقد أو طريقة نقد المقولات عن النبي عليه الصلاة والسلام، لترى هل هذه الطريقة النقدية بالفعل تؤدي إلى حفظ السنة أو لا تؤدي إلى حفظ السنة. فإن وجدت أنها تؤدي إلى حفظ السنة، وهذا هو الذي اعترف به القريب والبعيد ممن اطلع على هذه العلوم، عندها يلزمك أن تؤمن بحفظ الله عز وجل السنة حتى لو لم تكن تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك في الحقيقة نعود إلى ذلك السائل عندما قال نحن إن احتججنا بمقولاتنا يحتجون علينا، يعني أصحاب الديانات الأخرى يحتجون علينا بمقولاتهم. نقول هذا صحيح، ليست قضية مجرد مقولات بمقولات. من جعل النقل الذي دلت الأدلة الكثيرة على صدقه كالمقولات التي ما دل شيء على صدقها، بل هناك أدلة على كذبها؟ ليست قضية مجرد احتجاج بمقولات، ولكن أي المقولات هي الصحيحة وهي الصواب؟ فإذا أثبتنا أن مقولاتنا هي الصواب بالأدلة والبراهين العقلية التي تخضع لها العقول جميعا كما بينت سابقا، حتى الكافر نصل به في النهاية إلى التصديق بحفظ السنة، هذه الأدلة كافية في الحقيقة إلى إقناع القريب والبعيد والمسلم والكافر بحفظ الله عز وجل السنة، وإلى أن مقولاتنا هي الحق. وهذا حقيقة ما نود أن يعرفه المسلمون جميعا، كل المسلمين، كل المسلمين ينبغي عليهم أن يعرفوا هذا الأمر، لأن كل المسلمين اليوم في الحقيقة هم دعاة إلى دين الله عز وجل. قد يذهب طالب من طلاب المسلمين في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الجامعية أو ما شابه ذاك إلى بلاد الغرب، قد يذهب للدراسة، قد يذهب للتجارة، قد يذهب للعلاج، قد يذهب للسياحة كما يقال. فينبغي أن يكون محصنا بهذه الأدلة القوية، يكون داعية، وهذا هو الظن بكل مسلم، وخاصة في هذه الأيام التي أصبح الإسلام فيها مهاجما في مشارق الأرض ومغاربها. سيجد أن النقاش حول الإسلام هو غالب ما يدور حول أي شخص من الجالية العربية أو إسلامية مع أصحاب تلك الدول أو أفراد تلك الشعوب من تلك الدول، فلا بد أن يستغل هذه الفرصة. ما دام أننا أصحاب الحق أيها الإخوة، ينبغي أن نستغل هذا الحق ونبينه للناس بأدلته، وأدلته ليست صعبة ولا تحتاج في الحقيقة إلى كثرة علم، لكن تحتاج إلى شيء من العناية، تحتاج إلى شيء من العناية لاستحضارها في القلب، لتكون جاهزة عندما يسأل أحد الناس عن أدلة حفظ الله عز وجل للسنة، عن أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قضية كبرى جدا ينبغي على كل مسلم أن يعرفها، لأنها بوابة كل خير. هذه لابد أن يستحضرها المسلم في قلبه، وأن يستحضر أدلة صحيحة على هذه الأمور جميعا، ليمكنه أن يؤدي واجب الله عليه بتبليغ دين الله عز وجل، والذي سيعود بالنصر للإسلام والمسلمين، وسيعود بالخير والتمكين والبركات لهذه الأمة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، فهي سعادة للمسلمين في دنياهم وفي آخرتهم. هذا في الحقيقة ما أحببت ذكره حول حفظ الله عز وجل للسنة، والأدلة التي تدل على حفظ الله عز وجل للسنة في بالنسبة لمن كان مؤمنا بالقرآن الكريم ومن كان لا يؤمن بالقرآن الكريم. بعد ذلك هناك موضوع حقيقة هو فيه شيء من الطول، وأخشى أن يعني أبتدئ به فينقطع، لكن ما دام أن هناك متسع في الحلقة فأنا مضطر إلى البداية به في هذا اللقاء، وأرجو أن يتابع الإخوة المشاهدون معنا لنتممه في اللقاء الآتي بإذن الله تعالى. يقول المخرج أنه لم يبق إلا 3 دقائق، فسأبتدئ بمقدمات بسيطة لهذا الموضوع. أقول إن السنة النبوية يا أيها الإخوة، أو الموضوع قبل ما أدخل في القضية الجديدة، الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه متعلق بحفظ السنة، أن بعض الناس أصابه شيء من الريبة والشك بجزء من السنة لا في السنة كلها، فحاول أن يوجد طرائق للتملص من الاحتجاج بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا القسم من الناس لا يرد السنة مطلقا، لكنه أيضا لا يقبلها مطلقا، فهو عنده شيء من الحرج حول بعض السنن. فلا شك أنه لا يمكنه ما دام أنه يريد أن يتكلم بكلام علميا أن يردها ردا بغير حجة، لابد أن يضع ضوابط توهم السامع وهو نفسه تقنعه في ذاته ما دام أنه مبتغي للحق أنه إنما رد ما يستحق الرد. فأوجدوا حقيقة ضوابط معينة مستحدثة مبتدعة في دين الله عز وجل وفي قواعد القبول والرد، من خلالها يردون ما شاءوا من السنة ويقبلون ما شاءوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القسم من الناس لا شك إنه له مناهج مختلفة، وله أدلة مختلفة، وله طرائق مختلفة لتبرير هذا الموقف من السنة النبوية. وهذا الصنف من الناس لابد له من مقدمات معينة، لأن بعضهم من أهل العلم، وبعضهم يعني من أهل العلم في العلوم الشرعية، لكنهم ليسوا متخصصين في الحقيقة جميعا بالسنة النبوية، ولذلك وقعوا في هذا الخلل. فلذلك لابد أن يكون لهؤلاء منهجا معينا لبيان عدم صحة ما ذهبوا إليه. والوقت انتهى، وأرجو أن يكون فيما ذكرت في آخر هذه الحلقة مشوقا إلى الحلقة الآتية لنستمع إلى حجج هؤلاء الذين ردوا بعض السنة وقبلوا بعضها، ونعرف ما هي الردود على هذا المنهج، وما أرجو بإذن الله تعالى أن يكون داعيا لرجوع أصحاب هذه المقالات إلى منهج الحق والصواب. وهذا آخر ما أود ذكره في هذا اللقاء، وأستودعكم الله عز وجل، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنة المختار طه مصدر للعارفين، شع نور الحق منها رحمة للعالمين. أمسكوها حجة بيضاء، حجة بيضاء تهدي الحال.